بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الأصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك ودفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. الشيخ العلامة الشنقيطي محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. نعم، وصلنا إلى سورة في الأنعام.
الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. هذه الآية الكريمة تدل على أن الله مولى الكافرين، ونظيرها قوله تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. وقد جاء في آية أخرى ما يدل على خلاف ذلك، وهي قوله تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم.
نعم، وردوا إلى الله مولاهم الحق فيه عموم ولاية الله سبحانه وتعالى، وأن الكافرين الله مولاهم، والآية الثانية فيها أن الله مولى الذين أمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. كيف نفهم هذا؟ آية تقول بأن الله مولى عموم الخلق ومنهم الكافرون، وآية تقول بأن الله ليس مولى للذين كفروا بل ومولى الذين أمنوا. نعم.
قال: والجواب عن هذا أن معنى كونه مولى الكافرين أنه مالكهم المتصرف فيهم بما شاء، ومعنى كونه مولى المؤمنين دون الكافرين أي ولاية المحبة، أي ولاية المحبة والتوفيق والنصر، والعلم عند الله تعالى.
نعم، إذا نفرق بين ولاية وولاية. أما الولاية التي مقتضاها التدبير فإنه يدخل فيها كل الخلق، الكافر والمؤمن والعاصي والمطيع، فالله عز وجل مولى خلقه، يدبر أمورهم، يتولى أمورهم بمقتضى الربوبية، بمقتضى الربوبية. وأما الولاية، ولاية المؤمنين التي نفعل عن الكافرين، فهي الولاية الخاصة التي تقتضي التوفيق والرشاد والهداية والنصرة، فالحكم في الولاية كالحكم في الربوبية والتربية. فالله عز وجل رب العالمين، والله عز وجل رب المؤمنين، والله عز وجل رب المرسلين. وكل نوع من أنواع التربية يختلف، تربية من مقتضى الربوبية، الإطعام، الرزق، الإحياء، الإماتة، هذه عامة. أما التربية الخاصة، الولاية الخاصة، المعية الخاصة، كل هذا يقتضي التوفيق والرشاد، وهذا يكون حصريا على الذين آمنوا، وأعلى ما يكون من ذلك للأنبياء والمرسلين. وكلما ازداد الإنسان قربا ازدادت تربية الله عز وجل له ومعية الله سبحانه وتعالى له. فالمعية يتفاضل فيها الناس، يتفاضل فيها المؤمنون، يتفاضل فيها المؤمنون، لأن الولاية يتفاضل فيها المؤمنون، فالمعية يتفاضل فيها أيضا المؤمنون. فليس المؤمنون على رتبة واحدة، وليس المرسلون على رتبة واحدة. فكلما ازداد الإنسان إيمانا وولاية وعملا بالشريعة، كلما ازدادت معية الله، توفيق الله سبحانه وتعالى له. نعم.
قال: وأما على قول من قال إن الضمير في قوله رد وقوله مولاهم عائد إلى الملائكة، فلا إشكال في الآية أصلا، ولكن الأول أظهر. قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. هذه الآية الكريمة يفهم منها أنه لا إثم على من جالس الخائضين في آيات الله بالاستهزاء والتكذيب. وقد جاءت آية
لأنه ذكرت بعد الآية هذه.
وقد جاءت ذكرت. آية
قال أول آية: وقد نزل عليكم الكتاب إذا سمعتم آيات الله يكفر بها واستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى تخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذكرى مع القوم الظالمين، وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. يعني هل هذه الآية نفس المعنى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناع فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا، كان قبل هذا؟ نعم. كله نعم. كل ما شيء يدخل تحت الربوبية فهو مقتضاه عام، فمقتضاه العام نعم. وكل شيء يدخل تحت يعني الإيمان وثناء الله عز وجل على من استقام فهذا يدخل في المعية الخاصة والتربية الخاصة نعم.
وقد جاءت آية تدل على أن من جالسهم كان مثلهم في الإثم،
وهي أيضا الرزق، رزق عام ورزق خاص، رزق كذا رزق عام وهو الرزق الذي معنى الطعام والشراب والإمداد، ورزق خاص معنى الهداية في أعظم الرزق. أيضا الهداية، أيضا هداية، هناك هداية عامة معناها الدلالة والإرشاد، هناك هداية خاصة معناها التوفيق نعم.
وقد جاءت آية أخرى تدل على أن من جالسهم كان مثلهم في الإثم، وهي قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها، إلى قوله إنكم إذا مثلهم. اعلم أولا
نعم، يعني آية ظاهر منها من الآية التي بعدها أنه لو جلست الذين يخوضون في آيات الله مع التقوى والعمل الصالح وغير ذلك فليس عليك شيء، وآية تقول إنكم إذا مثلهم، فنحن نعلم أن القرآن لا يتعارض ولا يتضاد لأنه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فكيف نجمع بين هذا وذاك نعم.
قال رحمه الله تعالى اعلم أولا أن في معنى قوله وما على الذين يتقون وجهين للعلماء، الأول أن المعنى وما على الذين يتقون
وجهين يعني اسم إن، أن في معنى كذا وجهين نعم.
الأول أن المعنى وما على الذين يتقون مجالسة الكفار عند خوضهم في آيات الله من حساب الكفار من شيء
تمام،
وعلى هذا الوجه فلا إشكال في الآية أصلا،
لأن معنى يتقون هنا يتحاشون، وما على الذين يتقون مجالسة الكفار يعني يتحاشون مجالسة الكفار حينما يخوضون في آيات الله ما عليهم من شيء، هذا حينئذ لا إشكال لأنهم ما جلسوا. طيب
الوجه الثاني،
والوجه الثاني
أن معنى الآية وما على الذين يتقون ما يقع من الكفار في الخوض في آيات الله في مجالستهم لهم من شيء، وعلى هذا القول فهذا الترخيص
الذين يتحاشون الخوض نفسه نعم،
وعلى هذا القول فهذا الترخيص في مجالسة الكفار للمتقين من المؤمنين كان في أول الإسلام للضرورة ثم نسخ بقوله تعالى إنكم إذا مثلهم، وممن قال بالنسخ فيه مجاهد والسدي وابن جريج وغيرهم كما نقله عنهم ابن كثير
نعم،
فظهر ألا إشكال
يعني إذن نرجع إلى معنى يتقون، إن فسرنا يتحشون الجلوس نفسه فلا إشكال، وإن فسرنا بأنهم يتحاشون الخوض مع الجلوس فكيف نجمع، فمنهم من سلك مسلك الناس، هذا كان في أول الإسلام لما كان في ضعف في المسلمين، وحينئذ أيضا لا إشكال لأنه كان حكما ثم نسخ. طيب
قال فظهر ألا إشكال على كلا القولين، ومعنى قوله تعالى ولكن ذكرى لعلهم يتقون
ويظهر أن معنى آخر هو أقوى من هذا، لأن النسخ يحتاج إلى معرفة دليل تاريخ، لكن يظهر أنه ما على الذين يتقون وما على الذين يتقون محسبين من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون، هذا محمول على ما إذا جلسوا فأقروا ما هم عليه أو سكتوا عن الإنكار، أما من جلس فأنكر، أما من جلس فبين، أما من جلس فتبرأ، فهذا أعظم ما يلزم الإنسان إذا جلس الذين يخوضون في الآيات، هذا أعظم التقوى، فإذا جلس مع الذين كفروا حال خوضهم في الآيات فنهاهم عن ذلك ووعظهم وأرشدهم، فإن استجابوا وإلا قام فهذا لا شيء عليه. فلا شيء عليك حال جلوسك معهم واعظا ناهيا لهم عن ذلك منكرا لهم عن ذلك، لا حرج عليك. والآية الثانية إنكم إذا مثلهم إذا جلس فأقر أو إذا جلس فسكت، لأنه ينبغي أن تزيل المنكر، فإن عجزت عن إزالته زلت أنت، ولا تجلس معه للمنكر وتقول أنا عاجز. قم اعتذر افعل أي شيء، قم ولا تجلس معهم. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد عند مسلم: من ضرب منكم مكرا فليغر بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ومعنى بالقلب يعني أن تزول، تنكر هذا وتزول، إلا إذا كنت مكرها مكرا وإلا تقتل. فيكون ومع الذين يتقون، يعني إذا قاموا بالواجب عليهم، حال خوض هؤلاء في آيات الله سبحانه وتعالى. ولا حرج على الإنسان إن جلس هؤلاء منكرا ومبينا ومرشدا وموجها ثم لا يشاركهم في ذلك، فإن استجابوا وإلا قام عنهم، فلا حرج عليه في هذه اللحظة. لا حرج على الإنسان يدخل إلى أهل الباطل ويعظهم. ومن هنا كانت فتاوى العلماء لما قالوا: تدخل في المجالس هذه لتنكر ولتصحح، فهو من باب الدخول لإنكار المنكر، من باب القيام ببعض الواجب من أجل أن تنهى، ليس من باب العمل بالباطل. ومن لم يفهم هذا عن العلماء لم يفهم فتواهم، وإنما كان زائغ القلب. ولهذا كل فتاوى العلماء الذين أفتوا بهذا ليس فيها ثم إشارة إلى العمل بالباطل أبدا أبدا. ولهذا العثيمين نفسه رد على استشكال أنه قد يقول قائل: أنت تجالس الآن أهل الباطل أو كذا، رد الشيخ وقال: إذا كنت تجالس أهل الباطل لتنهاهم فما الإشكال؟ فإن قلت أنا ضعيف أو كذا يقال لك: ولو كنت وحيدا قد ينفع الله بك. ينفع الله بمن؟ ينفع الله عز وجل بمن يستدل لهذا الباطل؟ ينفع الله عز وجل بمن يرفع راية هذا الباطل؟ ينفع الله عز وجل بمن؟ بمن؟ فإذا لا تأخذ فتوى العلماء دون تمعن ودون نظر. ادخل تنكر تقول: هذا باطل هذا حق، ابن عباس قال، الله قال، الرسول قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. إذا كنت هكذا ادخل يلا وتنكر المنكر. ومع ذلك نحن حينئذ نناقش أهل العلم في هذا ونقول: هذا لا يسمح، لأن لا يسمح أن تكون ذات مرجعية دينية، لا يسمح لك. لكن ولو هذا تفسير فتاوى العلماء، تفسير الفتاوى أن تدخل فتنكر، تفسير العلماء أن تدخل فتأمر وتنهى، لكن أن تعمل بالباطل هذا لا يجوز. ولهذا العلماء لما سئلوا الأسئلة: القسم على الدستور جائز ولا لا؟ قال: العمل بالديمقراطية من غير قسم لا يجوز، فكيف بالقسم؟ إذن العمل بها لا يجوز من غير قسم، فكيف مع القسم؟ أنت دخلت تستغل فتاوى العلماء، فماذا صنعت يا إخواني؟ أقسم على الديمقراطية وعمل بالديمقراطية ولم يعمل بالإسلام ولم يأمر عنه، يعني لو عمل مع الأمر والنهي لما قبل، كيف وقد عمل مع ترك الأمر والنهي؟ إذا لم يكن قوله تعالى: إنكم إذا مثلهم فيك، فما فهذا القول في من إذن؟ إذا ما كان فيك مباشرة، فلهذا أبدا لا دليل لهم لا من قريب ولا من بعيد على التمسك بفتاوى العلماء. يقول: احنا دينا فتاوى العلماء ومشوا بها، طب احنا على العلماء دول، مع ان احنا نخالفهم في النهاية، لكن احنا معهم، تعالى يلا ماشي اسمع، تعالى اسمع. يمنعون القسم، يمنعون العمل بالديمقراطية، يمنعون ولاية المرأة، يمنعون الحزبية القائمة على احترام الأحزاب الأخرى، يمنعون هذا، يمنعون التصوير، ها، يمنعون التعاون مع أهل الباطل، ها، يلا طبق. يقول: ها، نقول له: طبق يا أخي، طبق الفتاوى يا أخي اللي في يديك طبقها. يقول: لا، كيف هذا؟ ما أستطيع، لأن مقتضى كلام العلماء هذا أنني لا أدخل. قلنا: بس فهمت، فهمت هذا مقتضى كلام العلماء، أنك أنت لا تدخل. إذا وجدت البيئة اللي في يوم من الأيام أن تسمح لك أن تدخل لتنكر، يلا ندخل يا أخوان، يلا ندخل يا اخوان، من امن على نفسه يدخل ينكر على يعلمهم يا اخوان، ما في مشكله، يلا ادخل علم، ادخل علم كما تدخل اي مكان فيه منكر لتنهى عنه، ما في مشكله، ادخل اسواق الكفار ادعوهم الى الاسلام والتوحيد. فيها اشكال هذه؟ ما فيها اشكال، لا تدخل لا مقرا ولا عاملا ولا كذا. فلا يفرح هؤلاء بفتاوى العلماء يقولون عندنا علماء افتوا. الا انتوا ضد ابن باز؟ يعني بدعوا ابن باز واحنا بندعي ابن باز ان شاء الله؟ بندعوا ليه؟ بدعوا العثيمين واحنا بندعهم ليه؟ احنا بندعي ابن العثيمين وابن باز ليه؟ اهم هم افتوا، افتوا بايه؟ افتوا بانكار منكر؟ احنا نبدع من يفتي بانكار منكر؟ لا والله، لا نبدع من يفتي بانكار المنكر. هنبدعهم ليه طيب؟ هنبدعهم ليه؟ يقول لك ما احنا عملنا بفتاوى العلماء. لا، انتوا ما عملتم، انتوا عارضتم فتاوى العلماء. انتوا عملتم فتاوى العلماء؟ لا والله ما عملتم فتاوى العلماء. لا تقسموا على الدستور، اصل مش هيسمحوا. يبقى ما هي من اولها كده، لا تعمل بالدستور، اصل مش هيسمح. لا تولي المرأة، اصلا نخسر المقعد، يبقى هيتسلط علينا. يبقى اذا انت لم تفعل بفتاوى العلماء، انما انت فعلت او اخذت هذا من باب الاشتباه بس على الناس. ولهذا كانت اقوى شبهة، اقوى شبهة هذا. ثم مع ذلك لماذا عملت بفتاوى العلماء او لا ولم تعمل بفتاوى العلماء الذين منعوا؟ اشمعنى؟ ثم مع ذلك ثالثة، على ما عملت بفتاوى العلماء بالاحزاب ولم تعمل بفتاوى العلماء بالقرع السلطان الظالم وترك المظاهرات. يعني العلماء اخذت بفتاوى في تكوين الاحزاب ولم تاخذ بفتاوى العلماء في المظاهرات والخروج على السلاطين. اذا انت زائغ القلب، انت الذين سماكم الله لنا تماما، انتم الموجودون في سورة آل عمران، والذي انزل عليك الكتاب من آيات محكمة هن أم الكتاب واخرى متشابهات، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قال النبي: فاذا رايتم الذين يتبعون المتشابه فاولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. اهل الحق اسعد بالحق من كل احد. ودون ان نضرب في علمائنا، ليه نضرب في علمائنا؟ مع ان هذا كله نقول من باب انه لا يسمح لك بهذا، لا نرى أصالة الدخول حتى ولو من باب الإنكار، لأنه لن يسمح لك في هذا. فلا نعطي فتاوى قد يفهم منها أهل الزيغ، من إجمالها قد يفهم منها أهل الزيغ شيئا، فلا نعطي أبدا. نقول لا يجوز. إنما يا أخويا دخلني الله وأمر وان دخلني الله البرلمان والقاعة من أجل أن أدرس لهم هذه الأصول، يلا وأنا معاك. ولن يعترض السلف يقول أنت ليه داخل، ها؟ لن يعترض سلفي بهذا، ادخل ما في اشكال. نعم. لا محلية ولا عرفية ولا لنا دخل بالحاجات دي كلها. هذه نعم هذه كلها في وادي وبعدين انت تدخل تعمل ايه؟ نعم. ان نجحت رسبت، وان نجحت ضيقت على نفسك، لأنك ملزم بأشياء تفعلها مخالفة. نعم.
قال: ومعنى قوله تعالى: ولكن ذكرى لعلهم يتقون، على الوجه الأول أنهم إذا اجتنبوا مجالستهم سلموا من الإثم، ولكن الأمر باتقاء مجالستهم عند الخوض في الآيات لا يسقط وجوب تذكيرهم ووعظهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم.
نعم. ولكن الأمر باتقاء مجالستهم عند الخوض في الآيات لا يسقط وجوب تذكيره. نعم.
ووعظهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر لعلهم يتقون الله بسبب ذلك.
نعم.
وعلى الوجه الثاني فالمعنى أن الترخيص في المجالسة لا يسقط التذكير،
ولكن ذكرى معناه كده، ولكن ذكرى أن تقول، يعني ولكن إن ذكرتهم لعلهم يتقون فلا بأس. نعم.
قال: وعلى الوجه الثاني فالمعنى أن الترخيص في المجالسة لا يسقط التذكير لعلهم يتقون الخوض في آيات الله بالباطل إذا وقعت منكم الذكرى لهم.
يعني على التفسير الأول، لعلهم ولكن ذكرى لعلهم يتقون، يعني تتجنب مجلستهم مطلقا، ولكن قابلهم في الشوارع والطرقات والأندية فعظهم لعلهم يتقون. وعلى الوجه الثاني لو جلست معهم ودخلت أنديتهم فإن هذا يسقط حق التذكير، ذكرهم أنت معهم ولا توافق على الباطل. كلا الأمرين إن شاء الله لو محظورة فيه، لو ابتعدت قد ترى المصلحة في هذا، لأنه بعض الناس قد يستغل وجودك معهم، قد يستغل وجودك إيه معهم. نعم، فعلى الأمرين لا بأس، على الأمرين لا بأس. نعم.
وأما جعل الضمير للمتقين فلا يخفى بعده، والعلم عند الله تعالى.
نعم.
قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر.
هذا كتاب متميز يا إخواني، في بابه، في باب إزالة ما قد يفهم منه التعارض في كتابه. كيف نجمع بين هذه الآيات التي ظاهرها التعارض في نفس الإنسان لا في حقيقتها؟ فإن القرآن ما يتعارض. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله. ماذا أصنع إذا أردت طلب العلم؟ لابد أن يكون عندك طريقة، وعندنا الطريقة قسمان: طريقة عامة تتبع كل علم، طريقة عامة بصفة عامة لطالب العلم ماذا يصنع في الطلب، ما الطريقة العامة له، وطريقة خاصة في كل علم. أما الطريقة العامة فطالب العلم طلبوه للعلم حتى يكون شاملا كاملا مستوعبا، فلابد أن يقوم على ثلاثة محاور: حفظ، شرح، مجالسة. حفظ للقرآن ومتون العلم، وهذه المتون لابد أن تتوزع على كافة العلوم: متون عقيدة، متون حديث، متون فقه، متون في علوم القرآن، متون في اللغة، متون في الأصول، متون في الآداب، متون في السيرة. لابد أن تستوعب شجرة العلم وفنون العلم، وأن تكون هذه المتون لأهل العلم المعتبرين، وأن تكون مضبوطة، يعني مضبوطة القراءة والشكل. الثاني شرح الذي المتون، تطلب شرحا، والشرح هذا يكون أيضا للعلماء المعتبرين، وحتى تنتفع بالشرح فلا بد أن تسير على الطريقة التي قلناها: الكتاب تذاكره حسب التعريفات، القواعد، تقاسيم الفروق، الاستشكالات، مسائل علمية، التراجم، كتاب تخرج منه هذه الطريقة، وتستشير شيخك في المتن والشرح ويناقشك فيه. الثالث المجالسة، أن تتلقى هذا على يد شيخ، مثل القرآن تتعلمه على يد شيخ، يبقى حضور الدروس، لأن الدروس تقصر عليك الزمان، وتستعين بفهم شيخك مع فهمك، فيكون هذا أدعى لإصابة الحق، بخلاف فهمك أنت تقرأ وتفهم فقد تنحرف وتضل وتفهم الأمر على غير وجهته، لأن العالم أفهم منك، لأن الشيخ أفهم منك. ففهمناها سليمان، وكلنا أتينا حكما وعلما، اخض فيها يا شريح. فلابد كصفة عامة، صفة عامة، انت طالب علم تريد ان تمشي في هذا الطريق، فلابد ان تستعد للحفظ والشرح بالطريقة الصحيحة، مذاكرة طريقة صحيحة، ومجالسة العلم. لو جلست بالحفظ وشرح نقص، لكنه ابرك ما يكون في الثلاثة. لو هتقتصر احضر دروس واسمع وفقط، ده لو هذا ما حفظ، لو قلنا واحد ستلتزم من الثلاث يبقى المجالسة، ففيها من المنافع ما الله بي عليه. لو جلس عامي انتفع، لكن أن تقتصر على الشرح فقط الحفظ فقط ليس بنافع، لأنه يأتيك في الدرس الفهم، والفهم هذا هو المراد للعمل والدعوة. فبإذا لابد من الثلاثة، لو تركت واحدا فقد تركت ثلثك، فأنت ثلاثة أثلاث، يبقى طالب علم إلى ثلث، طالب علم إلى ثلثين، لست بطالب علم ليقرأ حيثما اتفق، ليس بطالب علم ولا يمكن أن يكون طالب علم. ثقافة عامة، ثقافة عامة تضر أكثر مما تنفع، خصوصا بقى إذا ابتليت، إذا كان عندك أسلوب في الخطابة وتروح تخطب في البلدان وانت عندك أسلوب وطريقة عرض والناس تقبل رأسك إذا نزلت، بس كده قد ذبحت رقبتك بسكين حاد. ليه؟ لأن الناس شيخوك أسلوبه وطريقة عرضه كذا وانفعاله عن منبر، وقد يكون عنده طريقة فلان ولا إعلان في الخطابة، رجل مبهر الناس عايزة ده. وإذا نزلت عن منبر أقول لك يا شيخ قضايا مواريث، قضايا طلاق، قضايا كذا، وانت طبعا هتقول بقى لا أدري ازاي والناس عملت تقبل راسي، لا أدري ازاي، بل أدري، وحينئذ تكون قد أسقطت نفسك. هذه ثلاثة بصفة عامة. طيب، طالب العلم إذا أراد الانتفاع الخاص في الطلب كطريقة بقى خاصة، طريقة خاصة بكل علم، كل علم لابد أن يكون له شجرة. بعض الناس يدرس العقيدة، يقول أنا بدرس العقيدة، عندي تخصص في العقيدة، ما الذي عندك؟ يقول والله درست أصول السنة إمام أحمد، درست أصول السنة الحميدي، درست شرح القدر السنة الجماعة للذكائي، درست اعتقاد الصابوني، درست اعتقاد الاسماعيلي، درست كذا كذا، الحمد لله كتب كثيرة في العقيد. نقول طيب أنت درست كتاب التوحيد؟ يقول لا، أنا قلت هذه الكتب تكفي. لا، لابد أن تضع شجرة للعقيدة. كل هذا الذي ذكرته إنما هو جزء من الشجرة وغصن منها، وهو مجمل أصول أهل السنة والجماعة. ده يخص الأصول، الإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر، بالصحابة، الإمامة، الأهواء، هذا بصفة خاصة. طيب أين توحيد الألوهية؟ فين كتبه؟ ما عندك. لا، لابد أضع كتب توحيد الألوهية. يبقى عندي مجمل اعتقاد، عندي أصول السنة، عندي توحيد الألوهية وما يتعلق به، كتاب التوحيد، صول الثلاثة، كشف الشبهات، مسائل الجلية. سوف ترى ابن عبواب يتصدر عندك في هذا الباب، ثم تكمل في هذا الباب ما يتعلق بقضايا خاصة زي العذر بالجهل بكذا في هذا الباب. طيب، قسم ما يتعلق بقضايا الاعتقاد على التفصيل، الإيمان، الحكم بغير ما أنزل الله، العذر بالجهل، مسائل القدر، وهكذا. هذه قضايا لها كتب خاصة عند أهل السنة، التائية، شيخ الإسلام، منهاج السنة في بيان الصحابة والرد على الروافض في انتقاصهم لهم. عندك ما يتعلق بالمنهج والتحذير من أهل الأهواء والبدع، التعامل مع الفرق وغير ذلك، فتجد مثل شرح السنة للبربهاري والكتب التي على هذا النحو في الدعوة إلى السنة وتحذير من أهل البدع والأهواء، وكتب الجرح والتعديل ومسالك أهل العلم في التحذير من أهل الأهواء والبدع في هذا الباب. ثم عندك أيضا ما يتعلق بمنهج كل فرقة من هذه الفرق، وهو جزء الفرق ومعرفة منهج كل فرقة والرد على ذلك، منهج القدرية، رد عليهم، منهج المرجئة، منهج الخوارج. فعندك كتب في هذا تبين حل الفرق، زي كتاب البرهان السكسكي كتاب أبي حسين الملطي رحمه الله في بيان الفرق ومنهج كل فرقة باختصار كتب الفرق. كل هذه عقيدة، كل هذه شجرة عقيدة. تأتي مثلا إلى الفقه، أيضا الفقه له شجرة، هناك المتون، هناك الكتب التي هي مذهبية في مذهب أحمد مالك، ثم تتدرج فيها ما كان على قول، ما كان على قولين، ما كان فيه ذكر الروايات عن الإمام، ثم الكتب التي تعنى بالخلاف العالي وهي مثل الأوسط في المنذر وذكر مذاهب العلماء في ذلك. لكن لابد تبدأ قبل مذاهب العلماء في ذلك، تبدأ الأول بإتقان الفقه على مذهب معين، هذه طريقة أهل العلم، لا تبدأ في الأوسط في المنذر مباشرة، فإن هذا يحتاج إلى معرفة سابقة وتصور سابق لمسائل العلم، مسائل الفقه. ثم تأتي بكتب الإجماع في الفقه، الإجماع كالإجماع لابن المنذر للقطان، ثم تأتي بكتب الاختلاف مثل كتاب ابن هبيرة إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم، دي كلها أبواب شجرة. لازم وأنا في الفقه أعرف الإجماع، الاختلاف، ترجيح بين هذه الأوجه، هذا كله بعد دراسة الكتاب في المذهب، في أي مذهب، مذهب الحنبلي الشافعي، لأتصور مسائل الفقه أولا، فأتي بهذه. ثم أيضا قسم آخر ينضاف إلى هذا، وهو قسم المسائل الخاصة، الطلاق مثلا، المعلق مثلا، الطلاق في الحيض، طلاق الغضبان، بيع العربون، وهكذا مسائل فقه خاصة، مسائل فقه خاصة، هذه أيضا تضع في الفقه. ثم انتقل إلى الحديث، فالحديث عندي حديث عام على أبواب العلم زي البخاري، كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب كذا، ثم حديث أيضا متعلق بالأحكام مثل البلوغ والعمدة وكذا، ثم بعد ذلك أيضا شروح هذه الكتب، شروح هذه الكتب، ثم بعد ذلك أيضا المسائل الخاصة بين المحدثين واختلافهم الحديث في تفسير بعض الأحاديث، سواء ما تعلق بالجانب العقدي، حديث مثلا من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا وكذا، معنى القرب ومعنى كذا، وأيضا حديث أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وكلام أهل العلم في ذلك، شبهات حول الأحاديث، أيضا السنة وحجية السنة والشبهات حولها. ثم هذا كله فيما يتعلق بالحديث من جهة درايته وكذا، فيما يتعلق بالرواية والمصطلح وعلم الحديث من هذا الجانب، أيضا تتعلمه حديث أصول الحديث النظري، الجانب النظري، وفيه كتبه تدرسها، الباعث، النخبة، كذا إلى آخره، الألفيات. ثم عندك جانب الحديث العملي فيما يتعلق بالجرح والتعديل والفاظ العلماء في ذلك، في الكتب أيضا، فيما يتعلق بكتب الرجال ونقد الرجال أيضا ما يتعلق بهذا وفيه كتبه وهكذا. ثم تأتي إلى أصول الفقه أيضا، فله شجرة فيما يتعلق بأصول الفقه النظري، فيما يتعلق بالتقاسيم والفروق، فيما يتعلق بالأشباه والنظائر، فيما يتعلق بالقواعد الأصولية والفقهية، وهكذا. في كل علم لابد أن تتصور شجرته، تتصور شجرته. في القرآن الكريم فيما يتعلق بالمعاني، المفردات، مفردات القرآن، معاني الكلية لابد أن ترجع إليها أيضا، فيما يتعلق بالتفسير الأثري، فيما يتعلق بالتفسير الذي خاض في الأحكام وتوسع فيها، فيما يتعلق بعلوم القرآن من الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وغير ذلك من علوم القرآن، كلها خادمة لعلم التفسير وغير ذلك. إذن الواحد ما يقال يا إخواني بأنه درس علم من هذه العلوم إلا إذا تصور شجرته، لأن الإنسان قد يقضي عمره كله وفي النهاية ما حصل العلم بكلية. هنا لو توزعت عندك هذه الشجرة وصرت على هذه الطريقة، لو أنك حصلت القليل لكن في كل باب ما أغفلت بابا، تكون قد إيه؟ تكون قد استوعبت الشجرة كلها، وبالتالي سرت السير الصحيح. وبعد ذلك يمن الله بقى على هذا بالوقت والطلب والتبحر في هذا، هذا أقل شوية، هذا أقل شوية، وهكذا. يبقى لابد إذن من طريقة عامة ومن طريقة إيه؟ من طريقة خاصة. يبقى لازم طلب العلم قبل ما يبدأ الطلب، لابد أن يتصور هذا الباب. أنت معك الآن التفسير زي مثل ما أخذنا، هذا تفسير مجمل، مجمل لا يخرج عن الأثر ويخرج عن كذا، ولكن لم يعنى بذكر الأحاديث وإحكام الفقهية زي التفسير السعدي. عندك تفسير أثري زي ابن جرير، زي عندك مثلا تطلب لو توسعا في الأحكام زي القرطبي أو كذا. يبقى ثم عندك أيضا ما يتعلق بعلوم القرآن، أسباب النزول، عندك أسباب نزول الآيات فتأخذ أيضا العلم الذي يتعلق بأسباب النزول. ثم عندك الذي يتعلق باللغة، مثل هذا الكتاب الذي معنا في بيان القرآن وإعجاز القرآن في هذا الجزء والقسم مع ربطه بالجانب العقدي. فحينما تدرس مثل هذا الكتاب، هذا الكتاب موضعه فين؟ بعدما درست أنت كتاب الشيخ مقبل اللي هو كان فيه في أسباب النزول، ودرسنا أيضا في النسخ والمنسوخ شيء في متعلق بالقرآن، درسنا في النسخ والمنسوخ شيء، درسنا في النسخ والمنسوخ في رمضان، في رمضان، لا في رمضان أخذنا كتابا في النسخ والمنسوخ، في النسخ والمنسوخ في رمضان. نعم نعم خدنا نسخ ومنسوخ وهكذا. يبقى احنا بنمشي يا اخواني بايه؟ بخطة. لازم تعرف انت ماشي فين بالضبط، ماشي فين. مش مثلا واحد تلاقيه مثلا بيدرس يطلب علم، هيطلب علم راح عند الشيخ من بتوع العذر بالجهل او عدم العذر بالجهل، خلاص دنيا واخرة العذر بالجهل، دنيا واخرة. واحد راح عند شيخ دنيا واخرته الحاكمية بس، ما يتكلمون نقد جرح وتعديل بناء على المسألة دي، تزكية وعدم تزكية بناء على هذه المسألة، فهم وعدم فهم بناء على هذه المسألة بس، هذا الذي يعرفه، هذا الذي ايه يعرفه من الدين. هذا لا يمكن يكون طالب علم ابدا، لازم طالب علم يبقى قدامه شوف مائدة، مائدة من السماء كلها من الوحي. فتجد هنا الإنسان محتاج إلى هذا الأرز واللحم والماء وكذا والخبز، تأخذ مائدة، لكن تأخذ منها لقمة وتأخذ منها لقمة وتأخذ منها لقمة، في بعض الناس يزيد في بعض الناس، لكن لازم يكون التصور قدامك. فدي مسألة مهمة جدا جدا جدا، يعني لو أقول هذا يا ريت الإخوة يقطعوا المقطع ده ويبقى إيه ينزل ينتفع به الإخوة. يبقى إحنا عندنا كيف تطلب العلم، كيف تطلب العلم، ولذا إحنا عندنا على الموقع دلوقتي مدرسة في حفظ المتون العلمية، المتون العلمية مستويات، إن أردت مستوى واحد تقتصر عليه أعطيناك المستوى الواحد في سائر العلوم. تريد تدرج في المستويات، عندك المستويات الأربع، تبدأ المستوى الأول ثم الثاني، تبدأ بالبدائيات ثم تنتهي بالألفيات، لو صبرت مع هذا إن شاء الله تنتج في كل فروع العلم، عقيدة، فقه، حديث، علوم قرآن، أداب، سيرة، نحو، أصول فقه، وهكذا مصطلح، يبقى كل العلوم معاك. هذا بالنسبة لما تعلق بجانب الايه، جانب المتون، جانب الدراسة. مع دروسنا هذه أنزلنا لكم هي مدرسة غيث الأثر، غيث الأثر سوف تكون إن شاء الله ثلاث دورات في السنة، كل دورة ثلاث شهور في هذه العلوم أيضا، لكن حفظ مع شروحات لكي تستفيد الأخوات في البيوت، الأولاد أيضا يكون لهم منهج. ثم إذا هنا الدورة انتقلنا في هذه المستويات إلى مستوى أعلى وهكذا، بحيث يكون من أراد الطريقة في هذا الباب فعنده طريقة من كله. وإن شاء الله أيضا سننزل طريقة الشروحات، أيضا طريقة الشرح والكتب المرشحة في الشروحات وكيفية الاستفادة من الكتاب حال الشروحات. هذه كلها طريقة بحيث يكون الأخ على بينة من أمره وهو عالم ويعرف طريقة أهل العلم في الطلب. لكن كل هذا كما قلنا كل هذا لابد أن يكون مع الحضور، لابد من الحضور حتى تشافي المشاكل. ليه؟ لأن الحقيقة طلب العلم بدون الشيخ هذا يسلم إلى عجب ويسلم إلى مهلكة، ونحن نرى أمثلة كل يوم أمامنا كل يوم، هذا يدعي السنة وهذا يدعي منهج السلف وهذا يدعي اتباع الأكابر، وفي النهاية يسقط فيقول بما يقول به التكفيريون الأراذل في مسائل التكفير ومسائل الإيمان وغير ذلك. فما يصلح ما يصلح لك إلا أن تثني الركب وأن تتلقى العلم على طريقة أهل العلم. بهذا نكون قد فصلنا ما يمكن بيانه في هذا الباب، في هذا الباب. نعم. يعني الآن رجع عن هذا عن منهج الباطل وصار على منهج الحق الآن. تمام. يوجه مثل هذا يوجه، يعني في مجال التطبيق إذا كان كل اللي عنده أنه ممكن جاءت بعض أسماء يهجرها أو ما يهجرها من أهل الباطل ويعرف أنه مع الباطل ويعرف أنه كذا وعند السنة ينصح، لأنه ممكن يكون هو عدم هجره لهم يمكن ضعيف، يمكن الرجل ضعيف في منطقته، لو هجرهم لترتب على ذلك أذى. يعني مسألة هجر بعض الأعيان دي لا نتعجل فيها مع بعض الناس، ننظر ماذا عندها أصلا. أنت لا ترى مشروعية الهجر ولا يخاف قد يكون أخ ضعيف ولو أنكر يعني هجر هؤلاء ستتسلطون عليه، يبقى هذه المسألة تقبل النصح، لكن مثل هذا لا نهجره، نأخذ بيده نعم ولا نكون عونا الشيطان عليه. نعم.